بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ومن النصوص التي قد يستدل بها على جواز غيبة الفاسق أو المتجاهل بالفسق ما ذكر في المستدرك عن فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه لعله متكرر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة ليس غيبتهم غيبة: الفاسق المعلن بفسقه أولهما، والإمام الكذاب إن أحسنت لم يشكر وإن أسأت لم يغفر، والمتفكهون بالأمهات، والخارج من الجماعة الطاعن على أمتي الشاهر عليها سيفه. سند الحديث: وإن تضمن محمد بن الأشعث الذي المراد منه حسب الظاهر محمد بن الأشعث الذي ذكره النجاشي رحمه الله في طريقه إلى إسماعيل بن موسى كما هو في محل بحثنا، قال حدثنا أبو علي محمد بن الأشعث الكوفي بمصر قراءة عليه، قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، قال حدثنا أبي بكتبه. إذن حسب الظاهر هذا هو نفسه. وأبو علي محمد بن الأشعث هو نفسه، وثقه النجاشي وقال عنه: محمد بن الأشعث أبو علي الكوفي ثقة من أصحابنا سكن مصر. إذن هذا الرجل هو موثق، ما عندنا شبهة به، بل هو من أهل الكتب، والنجاشي عنده أصلا هو يتحمل الرواية عنه. وموسى بن إسماعيل لم يذكر له النجاشي رحمه الله توثيقا سوى أن له كتابة. قال موسى بن إسماعيل له كتاب جوامع التفسير، وله كتاب الوضوء، روى هذه الكتب محمد بن الأشعث. ولكن هذا الرجل قد يمكن اعتباره على أساس أنه من رجال كامل الزيارات كما ذكر السيد الخوئي قدس سره. وروى عنه محمد بن الأشعث بن الهيثم التهذيب جزء كذا باب فضل زيارته صلى الله عليه وآله إلى آخره، ورواه، هذا كلام السيد الخوي، ورواه ابن قولويه، يعني هذا باب فضل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، هو قال ورواه ابن قولويه في كامل الزيارات في الباب كذا في ثواب زيارة النبي صلى الله عليه وآله، يعني نفس الرواية هي موجودة هناك. إذن احنا من حيث هذين بعد ما راح يصير عندنا مشكلة. وأبوه إسماعيل بن موسى بن جعفر عليه السلام أيضا ذكره النجاشي من دون توثيق، ولكن نجد في كلام البهبهاني رحمه الله أنه جمع بعض القرائن على طريقته وديدنه، جمع بعض القرائن التي تشير إلى وثاقته. قال: كثرة تصانيفه وملاحظة عنواناتها وترتيبها، أو ملاحظ عنواناتها ما أدري شنو هاي الأمر، ونظمها تشير إلى مدحه، يعني أنت من تقرأ كلامه تشعر أن هذا مو رجل اعتيادي وإنما رجل فاضل، تشير إلى مدحه كما مر في الفوائد، مضافا إلى أنه سيجي في صفوان بن يحيى أن أبا جعفر عليه السلام أمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه، يعني على صفوان، والظاهر أنه هو هذا الرجل. فكأن الإمام عندما صفوان، تعرفون جلالة قدره، فعندما توفي صفوان للأبارة موجزة خلال السلوات، عندما توفي صفوان الإمام عليه السلام أمر إسماعيل بأن يصلي عليه، أن يذهب إليه ويصلي عليه، فهذا كان نفذ عناية خاصة بصفوان. زين، هذه العناية الخاصة بصفوان أن يبعث له أحدا، هو لا يحسن أن يترك الكذب في الرواية مثلا، أو أنه يروي بشكل دقيق جدا بعيد. فهذا كأنه احترام الإمام له وتقديم الإمام له للصلاة، هو يصير شاهد، خصوصا أن الإمام هو بصدد تقدير صفوان، تعرفون شأن صفوان وحاله، فهذا يصير شاهد على أن هذا الرجل هو مورد احترام الإمام. وقد ذكر الكشي في رجاله في ذكر ما جاء في صفوان بن يحيى، قال صفوان بن يحيى مات في سنة 10 و200 بالمدينة، وبعث إليه أبو جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، وبعث إليه أبو جعفر عليه السلام بحنوطه وكفنه، وأمر إسماعيل بن موسى بالصلاة عليه. إسماعيل يصير بعد من أولاد عم الإمام، عمه إذا هو ابن موسى، بل أحسنت، لأنه هو بل يصير أخو الرضا، بل أحسنت عم. فهو عندما يكلفه الإمام بأن يصلي على صفوان ستكشف القضية عن أن هذا الرجل إلى مكان، سأنتم تنظرون القضية في عصورنا، إذا مثلا المرجع الأعلى للمؤمنين هو طلب من أحد، هو ظروفه مثلا ما كانت تسمح له أن يخرج لجنازة أحد، أو مكان بعيد أو كذا، فأمر أحد أن يذهب وأن يصلي، هذا هل يعقل أن يختار أحدا غير مناسب؟ ولكنه كما ترى ليس كافيا في الحجة على الوثاق، خصوصا مع رفعة نسبه مما يوجب الاحترام له عادة، ما يكشف عن الوثاق وحده، ما يكشف عن الوثاق، يكشف عن الاحترام. إذا كان هنالك منشأ بين للاحترام وهو أنه هو عم الإمام، فما المانع أن الإمام يريد كرمه أو يريد يعبر عن إكرامه لأصحابه بهذا الطريق؟ هو عنده مشكلة في وثاقته، بلي مو كذاب، واحد مو موثق، مو كذاب، كذاب هو يفرق بين أن يكون واحد محرز الوثاق، يعني هو موثوق مو محرز الوثاقة، موثوق موثوق، هو الإمام هو عارف الأشياء على حقيقتها.
مجهول الحال، شنو
مو مجهول الحال، يعني هو مو هو يتحرج فيما ينقل، أكو عندنا بعض الناس ما يتحرجون هواية فيما ينقلون، ما يتحرج، لا ما يتحرج، قد يكذب بعض الأحيان،
هذا ما يصير الإمام في الزيت لصفوان، لكن عالم مو
عرف صحيح، بس هو الإمام من يريد يكرم عمه
كرم على حساب صفوان،
ما به ضير، هو ما يشترط في الجماعة، أولا هذا ابن عدى نسب شريف، هذا ابن الأئمة صلوات الله عليهم ونسبه ينتمي إلى رسول الله، هو هذا وحد كرام، هو هم الرجل مستور، مو مثلا فد واحد عنده نعوذ بالله فسق وما أدري كذا وهيك، ما عنده شيء من هذا القبيل، فالإمام هم يريد يبين احترامه. أنتم لا تنسون أكو حرج أصلا عند الإمام عليه السلام في أنه هو يتصدى لأمر خارق للاعتبارات الاجتماعية النسبية، هذه حرجة، يسبب عند الآخرين من ذويه يسبب مشاكل حادة، فهو هناك مصالح في أن الإمام يرعى هذا الجانب الاجتماعي فيقدم ذويه، يقدمه حيث لا يوجد خصوصيات تمنع من ذلك، وعنده مصلحة في إكرام، عنده مصلحة في إكرام صفوان وبيان شأنه وحاله، هذا كله موجود، هذا هم يبين شأنه الاجتماعي، ومن هو يبعث عمه، يعني ماذا؟ يعني هذا يدل على شدة، ربما هو كان أكو أحد أصحاب الإمام من أولياء الله هواي مقام أعظم، يونس بن عبد الرحمن مثلا ربما، مثلا سمو أريد أقول هو هذا بالخصوص، فد واحد من القبيل قد يكون هواي أعظم، بس الإمام يرجح هذا الرجل اللي هو عمه، لأن هذا دي تعبير اجتماعي عن إكرام صفوان، هو هذا مو قليل هم إلى أهمية. فمو دائما من الضرورة أن يكون الأمر، هو هم الصلاة ما بها قيود أصلا، حتى عدالة ما بها، صلاة على الميت ما بيشترط بها حتى العدالة حسب الله. فأنا ما أنفي، لكن أقول هذا وحده لا يكفي، وإنما هي مقربات. أضف إلى ذلك أن إسناد الراوندي بحسب ما ذكره المحدث النوري، والراوندي قال بسنده إلى كذا، احنا ذكرنا ما بعد سنده، هو سنده ويا من يبدي ويا واحد من مشايخ النجاشي، والراوندي متأخر مو بهذا المرتب، فاحنا عندنا طريق إلى أن نوصل إلى هذا، فهو سنده ما مذكور، من واحد ينقب على سنده في الكتاب مهم في المشاكل يعني. وين تلقاه؟ عند المحدث النوري جزاه الله عنا وعن العلم وأهله خير الجزاء، هو ذاكر إسناد الراوندي، وهو يتضمن يذكر مجموعة منهم: الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري وسهل بن أحمد الديباجي، وهما ممن لم يتم لهم توثيق. بعد احنا ماكو داعي نذكر كل طريق الراوندي وسنده، هذا يكفينا أن الرواية دي مشكلة في وثاقتها من عدة جهات، من هذا الرجل اللي هو هذا يبقى مظنون الوثاق، ومعنى هذا فعل الإمام مو قليل، لكن ما يثبتن بوضوح الوثاق، ولكن هؤلاء هذان الشخصان مع مو واضح عندنا. نعم دلالته على المدعاة تامة لا أشكال فيها، لأنه هو به تصريح كما لاحظته، تصريح بمن؟ تصريح بالفاسق المعلن بفسقه، وذكره في بداية الرواية، وأنه هؤلاء ليست غيبتهم غيبة، فنفي الماهية عن الماهية مصححه نفي حكمها، لابد هذا المراد من عنده، صحيح لولا؟ فإذن الرواية تامة السند، وأيضا تامة الدلالة ضعيفة السنة. انتهينا الآن من هذه الرواية. ومنها ما روي في المستدرك أيضا، مستدرك المرسلة، عن القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا غيبة لثلاث: سلطان جائش، وفاسق، أو سلطان جائش، ربما على البدل، لا غيبة لثلاث: سلطان جائر وفاسق معلن وصاحب بدعة. وهذا لم نعثر أصلا له على سنة، ولا هو التعبير فاسق معلن جدا واضح في ما نحن بصدده، هو منفي الغيبة مطلقا، مو نفي الغيبة فيما أعلنه من فسق، ولا هو ذاك أول الكلام أن يصدق غيبة يعني. يعني بالنتيجة قلنا مو شيء، ربما هو أكو بعض الأدلة اللي أخذت في الغيبة، إذا تذكرون قال: أما عن الأمر الظاهر كالحدة والعجلة فلا، إذا بالكم، فبعد هذا شو نسوي؟ هو خارج عن، ولو خارج عن مفهوم الشرعي أو خارج عن حكمه على أي حال، المهم هذا الحديث كلش ضعيف سنده، كلش ضعيف، تثبت الشبث له بشيء ماكو، فلم نعثر له على سند حتى عند العامة، وحديث نبوي بحثنا له عن طريق عند العامة ما أظفرنا فلسين يعول عليه، بل قال السمعاني في تفسيره: قال أهل العلم: ليس لثلاثة غيبة، التعبير لا غيبة لثلاثة: السلطان الظالم، والفاسق المعلن، والذي أحدث في الإسلام حدثان، يعني المبتدع. فهو نسبة لأهل العلم أصلا، حتى ما نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يروي واحد من مفسري السنة. فإحنا حتى عند المذاهب الأخرى لم نظفر بشاهد على برواية لهذا الحديث. تدرون احنا بعض الأحيان أحاديث ما بيها هواي مشكلة، فهل تجدها موجودة عند العامة وعند الخاصة؟ ماكو مشكلة في أنه احنا نقوي الاحتمال بروايات العامة، المفروض أنه هذا يصير يساعد على الوثوق أكثر. ولكن ما يعني ما حصلنا شيء يناسب ذلك. وفي المستدرك مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هكذا، وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا غيبة لفاسق أو في فاسق. وهذا الحديث مشهور شهرة عظيمة على ألسن الناس في عصرنا، ولكنه أيضا لم نجد له طريقا مسندا، أصلا رواية ما موجودة في الرواية إلا هذا المرسل وأمثال، حتى عند العامة، حتى عند العامة.
ثلاثة ليست لهم
حرمة. ما تقدم احنا ما ذكرنا هاي الرواية، ما احنا لعله ذكرنا الرواية السابقة، هاي الرواية السابعة، اذا ما متقدمه لازم نذكرها. شو اذا ما تقدمت لازم نضيف شنو بلقروها سيدنا؟ ثلاثة ليس لهم حرمة،
ليست لهم حرمة.
ايه شوفوا احنا احتمال ذاكري
المبتدأ والامام الجاهل والفاسق المعلن الفسق،
احنا ذاكرين
قصدي يعني هو من حيث المضمون غير المضمون هذا.
سيدنا رقم ستة قالين لا
غير بالثلاثة نفس المضمون. لا هو عن قرب الإسناد إذا موجود مهم، خب هذا هو ينفع عنا يعني إذا موجود، هو إذا هيك هو نضيفه هنا، لأن هو إذا المضمون نفسه فمن القريب جدا أنه هي نفس الرواية، وإن كان هنا تعبير حرمة مو غيبة. ذكرنا ها ذاكري سابق، إذا ذاكري سابقا همات مفيد بين مولانا
ضعيفة جدا
شنو ما ذكرناه؟ اي
أقل الناس حرمة
الفاسق، ما بيها خو دلالة على جواز الغيبة، بالعكس هاي بيها دلالة على أن الفاسق له حرمة لكن حرمته قليلة. بعدها ما تنفعنا نعم.
على الباب
شنو المضمون؟
خمسة من خمسة محال الحرمة من الفاسق،
الحرمة من الفاسق،
الهيبة من الفقير، الشفقة من العدو، النصيحة من الحاسد، الوفاء من المرأة.
إيه مولانا هذا ما ينفع، لأنه من يقول الحرمة من الفاسق الظاهر من عدها بني صحيح، لا الحرمة منه يعني هو مراعاة الحرمة منه، مثل ما يقول مثلا الوفاء من المرأة أو ما أدري كذا أحسنتم، يعني هو لا يرعى الحرمة، هو فاسق يعني من صار فاسق بعد هذا ما يرعى الحرمات من هذا الباب، مش راح يكون. فهذا الجانب بعد ما راح نقدر احنا نستفيد من عنده لإثبات المدعى في القضية. نعم ما قرب الإسناد اي ضعيف. احنا بالحقيقة طبعا احنا لعل الأنسب ما دام هي قريبة من هذا المضمون احنا هي الضعيفة نفسها نضيف لها هذه الرواية، يعني بعد ما نقول رواية اخرى راوي له هو يطلع تالي أهل العلم، هو خاف يطلع المراد من عند الغزالي.
المصباح دائم موجود كذا 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 بعد ما ذكر
المهم شوفوا احنا هذه الاحاديث احنا ما تم عندنا غير حديث واحد منها صحيح، واحد منهم تم صار معتبر يعني ما عندنا، لكن معتبر على مبانين، على مباني مثل السيد الخوئي وامثاله ما تم المطلب. فالفقهاء اللي هم ما تم عندهم المطلب صاروا مضطرين لأن يمنعوا من جواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه إلا في حدود ما هو معلن به من الفسق. أحسنت، هذا صار لأجل ماذا؟ صار من أجل أنه راح يصير خارج موضوعا عن الغيبة، خصوصا من فسر الغيبة بأنها ذكر الأمر المستور. أما على تفسير الغيبة بأنها الوقيعة في المؤمن والانتقاص منه، فإحنا المفروض بعد حتى لو هو فاسق يجي نفس الكلام، حتى لو هو معلن بفسق راح يجي نفس الكلام، راح يصير نفس المعنى، لأنه أيضا ستكون في ذكرى وقيعة به. فهذا من حيث تعريف الغيبة ما راح نقدر نقول أنه هذا ما مشمول، لأن الغيبة هي مو مشروطة بذاتها بماهيتها بكشف العيب المستور، هي تشمل حتى العيب غير المستور. ولهذا احنا على مبنانا اذا كان عندنا اثنان يعلمان بامر صدر من اخيهما المؤمن وكان امرا سيئا، فالتداول به بالانتقاص ايضا سيقع غيبة، مو محض الاخبار. هو اذا التداول اذا كان بذرة انتقاص ايضا سيكون غيبة. شوف فلان اليوم مش حكى ايش قال مثلا، شفت ايش سوى مثلا، يصير بعض الاحيان من هذا القبيل انزعاجا منه كذا بحالة من هذا القبيل، احنا على مبنانا راح يصير غيب. لا مو غير ذو انتقاص، احنا اذا كان اثنين اطلع على فعل غير مناسب من شخص فبدأ يتحدث فتحدث عنه بينهما بنحو كان فيه تقليل من شأن من صدر منه الفعل، هذا راح يصير انتقاص. إذا صار انتقاص ينطبق عليه بلا ريب، ينطبق عليه المعنى اللغوي للغيبة، وقيعة بعد انتقاص. والروايات تأيد هذا الجانب. يبقى احنا اذا ما تمت عندنا النصوص راح نستفيد من رواية حكمية بعد، مو على طريقة الجماعة أنه نسوي إخراج مفهوم اللي هم فسروا الغيبة بأنها ذكر العيب المستور أو كشف ستر المؤمن. الرواية اللي هي تامة السند في وقتها ذكر احنا تحدثنا عنها ما بها كان شبهة، ولعلي جديدا أيضا راجعتها، لكن هذا بعد ما كتبناه. الرواية تضمن أن ذكر الأمر الظاهر كالحدة والعجلة أو مثل الحدة والعجلة فلا هيجي عرض، يقول هذا يعني ما بي مو غيبة أو ما بي إشكال. فإذا كان فسقا من باب الأولى، من باب الأولى أنه ما بي مشكلة، هو حتى الحدة والعجلة اللي هي قد ما تكون فسق عادة بطبيعتها مو فسق، حتى الحدة عادة مو فسق، هي كحدة مو فسق، إذا صار بها إيذاء وعدوان وشتم وكذا ذاك يصير الفسق. زين، فش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا المطلب بناء على عدم تمامية الروايات يجوز غيبة المتجاهل بالفسق حتى لو كان، إذا كان هذا الأمر ظاهر يعني هذا لا يكون غيبته. نعم، يبقى هنا المطلب دقيق، يبقى إذا صار الحديث عن، إذن هذا بعد خرج عن الغيبة، خرج عن الغيبة صار زين، يبقى انتقاصه وهو فاسق معلن بفسق، هو بنفسه جائز أو غير جائز. يعني قد يحتمل يخطر بالبال هذا الاحتمال. هو ليش قلنا دقيق ركزوا؟ يحتمل أنه هذا مو غيبة لكن هو محرم. بالكم بعض الأمور مثلا ذكر العيب اللي بدون قصد انتقاص. سيد الأستاذ دام ظله شنو كان رأيه؟ يقول هذا مو غيبة بعد ما بي هاي المرتبة من الحرمة لكن هو محرم. كشف ستر المؤمن محرم هو بنفسه لكنه ليس بغيبة. فإحنا لازم نتقبل أن شيئا ما قد لا يكون هو بذاته غيبة يخرج عن معنى الغيبة لكنه ما يخرج عن الحرمة لأنه متلبس بعنوان آخر فيه منشأ الحرمة. إحنا بعد تفسيرنا للغيبة بأنها الانتقاص والحطم من شأنه المؤمن خب طبيعته ما يجوز واحد يحط من شأنه. فإذا صار البناء أنه هذا صار حط من شأن الفاسق حتى له معين بفسق ما يحط من شأن يجوز وما يجوز. قد يقال أنه هذا غير جائز. ليش غير جائز؟ نقول هو ليس غيبة سلمنا بسبب الرواية. الرواية ماذا فعلت؟ جوزت أو نفت عنوان الغيبة عنه. فما جوزت نفت عنوان الغيبة فقط. إذا نفت فقط عنوان الغيبة ما جوزت. هو بالعنوان الأولي الوقيعة بالمؤمن هي حرام صحيح. ولكن إلا أن يقال إن نحن ذكر الفسق المعلن. الحديث صار عن فسق معلن بعد مو عن حدة وعجلة. حدة والعجلة إذا بيها انتقاص ربما ما تجوز حتى لو الرواية جوزت أنه جوزت يعني نفت عنها عنه مفهوم الغيبة. إذا بيه انتقاص بعد أول الكلام أنه جائز. يعني مثل واحد ينتقص شخص بحدته يقول هذا اللي فلان كذا أول الكلام أنه يجوز وإن كان نحن نقبل أنه ليس بغيبة ماكو معنى. أما الفاسق المعلن نقدر نقول أنه إذا كان الاستقباح ناشئا والحط من شأنه ناشئا من تقبيح فسقه واستنكار فسقه لأنه ارتكب أمرا عظيما في جنب الله عز وجل فهذا من الأمور اللي هي ربما من مقومات الإيمان أن الإنسان يستنكر المنكر من شؤون الإيمان. هو يقبح ما قبحه الله ويستنكر ما هو منكر عند الله عز وجل. يرى المعروف معروفا والمنكر منكرا. فهذا أول الكلام أنه يصير محرم إذا كان من هذا الباب. أما إذا لا صار من باب الغل منه وبيان مثلا مثالبه عيوبه والتقريع له مثلا اللي يرجع إلى كبر عليه شتم إلى سب إلى أو ما أشبه ذلك مثلا يعني الهمز واللمز مثلا خلينا نسميه يعني مو إلا الشتم. الشتم هو ربما هو عنوان غير الغيبة والسب لكن إذا رجع إلى عنوان الهمز واللمز مو عنوان تقبيح المعصية هذا أول الكلام أن يكون جائز. صار واضح على موازيننا أول الكلام أن يكون جائز. ليش؟ لأن المقتضي للحرمة موجود. شنو هو المقتضي للحرمة؟ أن المؤمن هم لا يجوز همسه ولمزه وكذا هذا فاسق. زين هو احنا عندنا شيء خرج الفاسق مرة عندنا أنه قال المعلن بالفسق ما له حرمة تمت بعض النصوص لا بأس هذا ينفعنا حتى في نفي الغيبة إذا قلنا ما له حرمة. إذا بعض النصوص اللي دلت على احنا المفروض كله بحثنا أنه هذا ما تام عندنا. إذا ما تام عندنا فهو المانع خلينا نقول بعد مو المقتضي هنا هيك نعبر المانع من همزه ولمزه موجود. فإذا المانع موجود ما إلى مخصص بناء على عدم تمامية الرواية. ولكن كل هذا الأمر يصير تنزلي. يعني لو لم تتم عندنا هذه الرواية لكان هذا الأمر يصير صعب جدا ومسننتهي إلى نتائج من هذا القبيل. ولكن بما أن هذه الرواية تمت والرواية معتضدة بماذا؟ الرواية معتضدة بالنصوص الأخرى المتعددة اللي هي ضعيفة السند، ولكنها أيضا هي معتضدة بقبول الأصحاب وعملهم وأخذهم يعني هذه الروايات وتلقيهم لها بنحو القبول، فهذا أيضا يصعد من قيمة الرواية. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن هذه الرواية تجوز غيبة الفاسق المعلن بالفسق، وتجوز الحط من شأنه ما لم يبلغ إلى أن يخرج عن عنوان ذلك مجرد الغيبة، كما قلنا يرجع من بعض الأحيان من يقول أنه هذا جائز، بعض الناس يعني ينفسون عن مكامن الكبت في إيذاء الآخرين عندهم بأشخاص من هذا القبيل. بعض النفوس هي بطبيعتها عندها ميول عدوانية، فهو يكبتها ولو التزاما شرعيا أو التزاما عرفيا ما يعبر، فبمجرد ما يجد متنفسا يندفع. فبعد مو بس غيبة يصير سخرية من المؤمن مثلا، سخرية يجوز، سخرية بالمعنى الأخص، شايفين في وسائل التواصل في غيرها خصوصا بالنسبة إلى بعض مثلا المتصدين للشأن السياسي وأمثال ذلك. بعد مو أنه ينتقده وغيبة وأنه هذا ما يجوز وهذا فسق وهذا مو فسق وهذا خطر، فالسخرية من يقول أنه بيع قيود مثل غيبة قد مطلق حرمته. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، لكن هو أكو دوافع لهذا. على أي حال المطلب إن شاء الله يتبلور أكثر، هذه المعالم الرئيسية تتأمل بها وللبحث صلة، والحمد لله رب العالمين.